Rodeo Malaha. Editore da.
اهلا بيكم في عيش وملح. كنا وقفنا امبارح عند مقابلة موسى مع ربنا على الجبل، لما ربنا ابتدى يعرفه بيه اكتر ويقوله انه رؤوف ورحيم، بيغفر وبطيء الغضب، بس ده للإنسان اللي بيتوب ويرجع ليه. ده مش معناه إن الواحد يستهتر، لأنه قال في نفس الوقت إن الإنسان الخاطئ اللي مصر على خطيته مش هيتبرأ قدامه، ونسله لو كان مصر على الخطية هو كمان هيبقوا هما كمان مذنبين قدامه. بعدها ربنا بيقول لنا إنه إله غيور، وإن الواحد اللي بيتمسك بخطية أو إله تاني في حياته يبقى كأنه زاني. ودانا الشبه ده عشان نشوف قد إيه الموضوع ده مؤلم وبيجرح ربنا، ان هو يكون بيحبنا الحب ده كله واحنا نقابل الحب ده باننا ندور على حد او حاجة تانية تشبعنا ونعيش عشانها. نهاية اصحاح 34 بيحكي ان موسى نزل من الجبل ومعاه لوحي الشريعة الجداد، وكان وشه بيلمع ومنور جدا، فهارون وبقية اسرائيل خافوا يقربوا له، ناداهم وقال لهم كل اللي ربنا قاله فوق على الجبل. بعدها موسى حط على وشه برقع وكان بيشيله لما يدخل يكلم ربنا، ويحطه تاني لما يطلع ويكلم الشعب. موسى من كتر ما قرب واتحد بربنا وشه كان منور. النور ده كمان كان علامة على المجد والقداسة اللي ربنا اداهم له وحب يبينهم للشعب. احنا كمان اي حد فينا بيتحد بربنا، ربنا بيديله نعمة في عينين الناس او حاجة تميزه في وسطيهم. هو الموضوع بيبقى نتيجة طبيعية. اتحدنا بربنا وشركتنا معاه بيخلينا نتطبع بيه وناخد من صفاته، زي ما واحد بيعيش مع حد كتير فبتلاقيه ابتدى ياخد من كلامه ومن تصرفاته وحتى طريقة تفكيره وحكمه على الأمور. المسيح زي ما قال إنه هو نور للعالم، قال كمان إن إحنا نور للعالم، لأننا مفروض نبقى مراية وصورة ليه، والمفروض إننا نعكس الصورة دي على طول. أفعالنا وتصرفاتنا كلها تبقى زي أفعاله وتصرفاته. قبل ما المسيح يجي، مع وجود كل الأنبياء اللي قبله، الناس برضو كانت ممكن تبقى محتارة ومش عارفة ربنا بيفكر أو بيتصرف إزاي، بس كل حاجة وضحت بعد ما جاء المسيح. المسيح ورّلنا عمليا إزاي ممكن نتصرف موقف معين مع أي إنسان بنقابله، وقال لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وكمان قال كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعض. وعشان كده كل ما بندخل للعمق مع ربنا ونتعرف بالمسيح أكتر هنبقى شبهه، وده اللي ربنا قصده من بداية الخليقة، إن هو يعمل الإنسان على صورته وعلى مثاله. طب إيه حكاية البرقع ده اللي كان موسى بيحطه على وشه وهو بيكلم بني إسرائيل؟ من كتر ما وشه كان منور وهم مش قادرين يبصوله. بولس في كورنثوس الثانية إصحاح 3 بيشرح إيه اللي كان مقصود بالبرقع. بيقول إن أي واحد متمسك بالحرف بس من غير الروح، زي ما كان في العهد القديم والناموس، بيبقى في برقع محطوط على قلبه. لو حد بيعمل حاجة من غير روح يبقى كأنه معمي وفي غشاوة على قلبه، والبرقع ده مش هيتشال إلا بيسوع المسيح، عشان هو اللي علمنا وقال لنا إزاي نعيش بالروح مش بالحرف. يكمل بولس ويقول أما الرب فهو الروح، حيث روح الرب هناك حرية، لأننا لما نعيش أحرار بروح ربنا هنتحرر من عتق الحرف. وكنا قلنا قبل كده في حلقات فاتت ان مش معنى ان احنا تحررنا من الناموس ان احنا نبقى مستهترين او مفيش قيود علينا، بالعكس عهد النعمة ده هو عهد الميل التاني، وكل حاجة مكتوبة في الناموس احنا مطالبين باكتر منها، لاننا مطالبين ان احنا نكون على صورة المسيح اللي هو كلية القداسة والمحبة. عشان كده بولس بيختم ويقول بعد ما بيكون فينا روح ربنا اللي بيدينا الحرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني إحنا في الأول ممكن نبقى زي شعب إسرائيل في برقع على قلوبنا وأفكارنا، حاجب عنا ربنا لأننا مش عايشين أو متحدين معاه، بس لما المسيح بيجي وبيدي روح الحرية البرقع ده بيتشال، وبنبقى زي موسى أو زي أي حد بينظر مجد ربنا بوجه مكشوف، يعني من غير غطا، كأنه شايف ربنا في مراية وكل يوم بيتغير وبيبقى شبه الصورة دي من مجد المجد. هو ربنا كان من كل ده ومن حياته معانا في الأرض كان عايز ينبهنا إن إحنا نسلك بالروح مش بالحرف في كل حاجة في حياتنا صغيرة أو كبيرة. يعني لو قريت الكتاب من غير روح مش هفهم أي حاجة، أو هفسر اللي مكتوب بطريقة غلط، لأني لازم وأنا بقرأ أقرأ بالروح، لأن الروح هو نفسه اللي كتب الكتاب ده. كمان لما بتعامل مع أي حد أو أي مشكلة بتعامل برضو بالروح مش بالحرف، زي ما المسيح كان بيشفي في السبت، لأن شفاء الإنسان عنده كان أهم من السبت، وكان بيغفر للخطاة ما بيدنهمش ويحكم عليهم زي ما الناموس كان بيعمل، لأن بالنسبة له كان أهم حاجة خلاص نفوس الخطاة دول مش إصدار الأحكام عليهم. مفتاح كل ده هو عشتنا بربنا، لأن هي اللي بتملينا من روحه اللي بيوجهنا في كل كلامنا وتصرفاتنا.
راديو ملاحة.
الإصحاحات بعد كده من 35 ل 40 بتتكلم على البنى الفعلي بقى بتاع خيمة الاجتماع، والكتاب قصد ان هو يحكي كل حاجة بالتفصيل تاني عشان يبين ان الناس والصناع نفذوا كل حاجة ربنا قال عليها بكل دقة. بيقول في كذا حتة ان الناس كلها كانت بتيجي وتقدم تقدمات لربنا، كل واحد بطريقته اللي يعرفها وعلى قد ما يقدر، لدرجة ان الناس اللي كانت بتشتغل في خيمة الاجتماع راحت لموسى وقالت له يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. فموسى أمر أنه يتقال للشعب أنه هو يوقف التقدمات. بيقول كده لا يصنع رجل ولا امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس، فامتنع الشعب عن الجلب، والمواد كانت كفاياتهم لكل العمل ليصنعوه وأكثر. هل إحنا دلوقتي بنشارك زي شعب إسرائيل بكل مجهودنا وعشورنا وخدماتنا لخدمة بيت ربنا وولاده ولا لأ؟ اللي بيخدم أكيد اختبر إن إزاي إن ربنا بيكفي خدمته ماديا وروحيا حتى لو كان فيه تأثير من الخدام، بس هو ربنا كان عايز يشركنا في عمله هنا على الأرض، وعايزنا نشارك في بنى الكنيسة وبنى الملكوت عشان إحنا ناخد بركة، لأننا لما بنخدم أو بنعمل عمل محبة إحنا أول ناس بنستفاد ونتلمس. المسيح بيقول الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، هل احنا من ضمن الفعلة قليلين دول ولا لا؟ ربنا بتنشر تلميذ نشر المسيحية في العالم كله، عشان كده يوم ما تخدم او تقدم حاجة لربنا حتى ولو صغيرة خليك عارف ان ربنا هيعمل بيها عمل كبير. تقدمات الشعب اسرائيل الصغيرة قعدت تكبر لغاية ما زادت عن الحاجة. المشكلة ساعات في خدماتنا او تقدماتنا ان احنا بنحاول ان احنا نشوف ونحسب الثمر اللي خدمتنا دي جابته، مع ان ممكن الثمر ده ما يظهر لناش احنا خالص. صحيح ربنا بيورينا شوية عشان يشجعنا ويخلينا نكمل، بس مش شرط ان في كل خدمة كل مرة نشوف ثمر فيها. كمان الثمر ده ممكن نكون احنا بنحسبه غلط، يعني مثلا كم واحد بيجي يحضر اجتماع معين بخدم فيه، مع ان الموضوع مش بالعدد خالص. والمسيح ورينا كده في مثل الخروف الضال والدرهم المفقود، ان السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 واحد مش محتاجين لتوب. لازم نبقى عارفين نقدم حياتنا كلها لربنا بتصرفاتنا وبكلامنا، عشان بيها الناس هتشوف المسيح جوانا وتبقى مشتاقة تعرفه هي كمان. بعد ما الخيمة جهزت بكل حاجة فيها، الكتاب بيقول في إصحاح 40 عدد 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كانوا بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكان فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلتهم. السحابة دي كانت رمز لحضور ربنا في وسط شعبه، وإن الناس اللي ماشيين مع ربنا ما يقدروش ياخدوا أي خطوة إلا وهو معاهم وبيقودوا. واضح كمان إن خيمة الاجتماع دي ما كانتش مكان مبني للعبادة وخلاص، دي كانت ماشية مع الشعب في كل خطوة، ما بيتحركوش إلا لما ربنا يقول لهم من خلال السحابة اللي فوقيها. الكنيسة كمان في العهد الجديد مش بس مبنى بنروح نصلي ونجتمع فيه ونمشي بعد كده، الكنيسة هي روح ربنا اللي ماشي معانا طول السك. عشان كده لازم نشوف دايما هل احنا هياكل لربنا وربنا ساكن فينا فعلا ولا لا. هل بيوتنا كنايس لربنا؟ هل اي مكان بنجتمع فيه بيبقى كنيسة لربنا وربنا حاضر في وسطيه ولا لا؟ يعني مادام روح ربنا حاضر وهو اللي بيقود في المكان او في العلاقة، يبقى المكان ده او العلاقة دي كنيسة لربنا لانه بيجتمع بولاده فيها. احنا كده خلصنا سفر خروج، كل سنة وانتوا طيبين، ونشوفكم الحلقة الجاية.